بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بحول الله وقوته الحديث في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع وأن يجعل كل ذلك في موازين حسناتنا أجمعين. وبعد، كنا قد انتهينا بفضل من الله تبارك وتعالى وتوفيق ورحمة إلى أن وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء ونزل بها صلى الله عليه وسلم واستقبله المسلمون كما ذكرنا وساروا بأسلحتهم ليستقبلوه عليه صلوات الله وسلامه، وذلك كما ذكرنا أنهم كانوا على الأطام أي على أسطح البيوت ينتظرونه كل يوم حتى إذا اشتد حر الظهيرة رجعوا إلى بيوتهم رضي الله عنهم أجمعين، حتى إنه في يوم من الأيام ملوا من الانتظار ولفحهم حر الشمس فرجعوا إلى بيوتهم، ثم إنهم سمعوا مناديا من اليهود يقول: يا معشر الخزرج، يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون. فخرجوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أن أبا بكر وقف بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان الناس يميزون أبا بكر من رسول الله، ما كانوا يعرفون من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعضهم كان يعرف أبا بكر بسبب تجارته وترحاله، فكان يعرف أن هذا هو أبو بكر، إذن فلا بد أن يكون الآخر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن أبا بكر كما ذكرنا في الدرس الماضي أتى بشيء، أنه حينما اشتد حر الشمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف فظلل عليه بثوبه أو بردائه، فعلم الناس أن هذا المظلل عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في جزئية صغيرة بس مهمة بتمر علينا في السيرة باستمرار وقليل من يقصد أو يتنبه إليها، وهي أن المنادي نادى فقال: يا معشر الخزرج. كانوا ينادون بالخزرج لأن الخزرج كانوا هم الأغلب في المدينة، كانوا ثلاثة أرباع المدينة، فكان ينسب الجميع إلى الكثرة فيقولون: يا بني الخزرج، وهم يقصدون الخزرج والأوس. ثم حينما ينادي المنادي فيقول: يا بني قيلة. من قيلة هذا؟ كلنا يسمع يا بني قيلة، من قيلة هذا؟ قيلة هي امرأة، هي امرأة، وهي جدة الأنصار جميعا، أوسهم وخزرجهم، فكانوا ينسبون إليها في الجملة فيقال: يا بني قيلة، يقصدون هذه المرأة القديمة التي تضرب في عمق التاريخ. نزل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في دار كلثوم بن الهدم، وبعضهم يقول في دار سعد بن خيثمة، ولكن الصحيح المشهور أنه نزل في دار كلثوم ابن الهدم. ونزل أبو بكر بالسنح، منطقة أخرى في المدينة اسمها السنح أقرب إلى قباء، وجلسوا في المدينة مدة من الزمان، وقف قباء مدة من الزمان. وقع في المدة دي كما ذكرنا اختلاف في النقل من العلماء، البخاري يقول بضع عشرة يوما وليلة، غيره زاد إلى قرابة العشرين. المشهور عند كثير من العلم أنه دخل المدينة يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، فجلس فيها الاثنين والثلاثاء والاربع والخميس، ثم خرج منها الجمعة ذاهبا الى المدينة حيث اراد الله تبارك وتعالى. على كده جلس في قباء اربع او خمس ايام. بعضهم يقول كما جاء البخاري بضع عشرة يوما ليلة، يبقى الخمس ايام واسبوع، يبقى هو دخل يوم الاثنين وخرج منها يوم الجمعة، ليست الجمعة التالية ولكن الجمعة التي بعدها. على أي حال وقع في هذه المدة طبعا بعض التصرفات منه صلى الله عليه وآله وسلم. من أهم ما وقع منه صلى الله عليه وسلم في هذه المدة أنه وضع للناس في قباء مسجدا، مسجد قباء المشهور إلى الآن الذي ورد في فضله آثار كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة فيه تعدل أجر عمره، أو إن الصلاة فيه تعدل مئة صلاة في غيره. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعتاد الذهاب إلى هذا المسجد المبارك فيصلي فيه يوم السبت ويوم الأربعاء، وهذا من هديه ومن سننه صلى الله عليه وسلم. طب ليه اختار السبت ليختار الأربعاء؟ هذا لم يأتي عن عمد وقصد، إنما جاء عرضا من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى الذاهب إلى المدينة أن يتحرى أن يصلي في هذا المسجد ولو مرة، وفي أحد هذين اليومين اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسجد قباء يقال عنه هو أول مسجد وضع في الإسلام، هو فعلا أول مسجد مشهور، ولكن وضع قبله مساجد، إذ أنه ورد في عامة كتب السير أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار الذين كانوا يقطنون قباء، ثم من لحق بهم من المهاجرين قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع المهاجرون بعض المساجد كانوا يصلون فيها جماعة بالمسلمين. ولكن نقول هذا المسجد هو أول مسجد برز على أنه مسجد قائم كامل مستقل له مال المساجد وعليه ما على المساجد، والذي وضع أساسه هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علشان نبني مسجد، المسجد يأخذ مدة من الزمن، وهذا مما يرجح قول البخاري أن صلى الله عليه وسلم جلس في قباء بضع عشرة يوما وليلة، أما في أربع خمس أيام المسافة قصيرة جدا جدا. مما وقع أيضا في هذه المدة طرفة جميلة مشهورة، بعضها صحيح وبعضها كلام مرسل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف في فراشه الذي كان عليه ليلة الهجرة علي بن أبي طالب، ثم إن عليا هاجر من مكة إلى المدينة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بثلاثة أيام، جلس في مكة ثلاثة أيام ثم هاجر متجها إلى المدينة. مما جاء في الروايات أن عليا هاجر سيرا على الأقدام، هاجر ماشيا، وكان يمشي ليلا ويكمن نهارا حتى وصل المدينة، حتى وصل قباء وما زال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه صلى الله عليه وسلم ترك عليا بعده ثلاث أيام؟ هذا معروف مشهور، صلى الله عليه وسلم تركه لماذا؟ لرد الودائع إلى أهلها. بس عندنا طبعا فائدة هنا جميلة جدا في الطريق، رد الودائع ده بيدينا معنى فقهي، معنى في المسائل الفقهية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحل مال الكفار المخالفين له. يعني بعض إخواننا الشباب غفر الله لنا ولهم، يعني لو انه وقع في ايده الشيء بتاع واحد نصراني ولا واحد يهودي ولا غيره، يجي يسالك يقول لك عم الشيخ يعني هو لازم نرجعهم يعني؟ طبعا لازم ترجعهم، ولو كان يهوديا لازم ترجع له المال. لا يحل لنا ان ناكل مال الغير الا بسند من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ابدا. يعني لو ان اسرائيلي كافر من اشد الناس كفرا ودخل بلادنا بعهد وذمه، لا يحل لنا ابدا أن نأكل مال. وعجل ده يهودي، ده إسرائيلي، إن شاء الله يكون عفريت. لا يحق لك أبدا أن تأكل ماله. كان في القديم يجوز لنا إذا وقع في أيدينا بعض مال المحاربين، أقول واضحة، بعض مال من؟ المحاربين، يعني لو أن دولة تحارب دولة الإسلام بيننا وبينهم حرب، دخلوا أموال بطريقة أو بآخر بلادنا وأمسكنا المال هذا نستحله ناخده، بس مين اللي ياخده؟ الوالي، مش سيادتك، مش كل واحد يمسك واحد ياخد قرشين اللي معاه يقول ده حالي، لا، المرجعية هنا إلى من؟ إلى الوالي. أما التخبيط اللي بيحصل ده أن كل واحد يستحل المال الثاني الثالث، هذا لا يصلح أبدا وليس من دين، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار، وسيأتينا بعد ذلك استيقاظ أنهم محاربون له صلى الله عليه وسلم، ولكن لما يستحل أموالهم ترك عليه حتى يؤدي الأمانات. علي له ميزة جميلة جدا، هو أن عليا هاجر منفردا، هاجر لوحده. تخيل أخي الحبيب واحد يمشي 500 كيلو قديما في أرض قفراء منقطعة، يعني الصحراء قفراء، وعلي ماشي مع مين؟ لوحده. دلوقتي لو الكهرباء قطعت وحبيت تبعت ابنك الشاب اللي عنده 15 16 17 كسن علي، انا ذاك تقول له بس اوصل ربع شديد هناك دي كيلو، يجي له رعب يمشي بالليل. ده هيك لو التلفزيون مش شايف استباك كده والدنيا ضلمه صعب. عاد هذا يدل ان علي كان في قلبه جساره وقوه وشده. سيدنا علي مشى بسرعه جدا، مسرعا جدا، حتى انه حينما وصل قباء وصل وقد حفيت قدماه، يعني رجليه من تحت زي بيقولوا كده بالفلاحي امبرت من كتر المشي، شبش متقطع وتلاقي ماشي حافي، وصل رجليه متاكله رضي الله عنه وارضاه. فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان علي قد وصل قال ائتوني به هاتوه، فذهبوا لعلي فلم يستطع، مش قادر يمشي. في هنا طرفة عجيبة جدا، الواحد فينا طول ما هو مطارد تلاقي فيه ايه؟ قوة، ولكن اول ما تمنع عنه المطاردة يحصل نوع من الايه؟ الاسترخاء، صح ولا لا؟ يعني انا والاخوان استبشروا، طول ما في ضغوط علينا وعليكم من الخصوم و احنا هنتحرك، ولكن اذا رفعوا الضغوط بيحصل لنا احنا نوع من ايه؟ الهبوط والاسترخاء، خلاص كله بيستريح الحمد لله لانه مستبد والامور كويسه ما فيش مشاكل. يعني الضغوط لها فوائد، وعلشان كده بعض اخواننا حكوا لنا عن الجماعه اللي بتوع مركب سالم اكسبريس، ان واحد قعد مسك في خشبه 48 ساعه يصارع الموت، 48 ساعه يومين كاملين ما فيش نوم، والاول ما قالت له مركب انقاذ وصلت له بعد يومين وصلت، فبتاع المركب قال له ايدك، قال له مش قادر ارفع ايده، مش قادر يرفع ايده عشان يمسك مين؟ اللي ياخد بايده، لكن قبل كده متشبث ماسك جدا جدا، عنده نوع، طالما في مطارده فهو عنده نوع من القوه. سيدنا عاص قال وصل المدينه نام، ما قدرش اتوه، ما قدرش اروح، فذهب اليه رسول الله. رفق الحاكم بالمحكوم، شفقة الحاكم بالأم، ولا طلع التنين في الجرائد، ولا صاروا زاروا كبير الأويران، ولا السيد الوزير، لا 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 لا، النبي راح بمين؟ بنفسه صلى الله عليه وسلم، وزار عليا وقال إما تشتكي، فقرأ سيدنا علي كشف أنه رجليها راحت خالص. في رواية بقى مرسلة تقول إيه؟ فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفيه، تفل في كفيه ثم دلكهما ثم مسح على رجلي علي فبرئتا، فوالله ما اشتكى منهما حتى مات. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. بصق بيديه ودلك، طبعا لو واحد مننا حاضر صلى الله عليه وسلم عمل كده ودلك هيقول ايه؟ خلي بالك والحين قوم على امور تعدي منك في السيره. مثلا تفل ثم دلك وبعدين مسح، لو واحد انت قدامك تفل ودلك انت هتقول ايه؟ هتقول اخي الله يفتح، هتقول ايه القرف ده؟ تشمئز نفسك. ولكن يقين سيدنا علي والصحابه ان اصل طالما فعل هذا اي شيء من جسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركه، فيه خير، فيه نجاه،
ثم دلك ثم مسح على قدمي أنه يقول فوالله ما اشتكى به ماء حتى مات رضي الله عنه وارضاه. مكث صلى الله عليه وسلم في قباء هذه الأيام الثلاثة ومعه أبو بكر كل في دار. وقع له طرفة تانية وهو فين؟ لسه في قباء. الطرفة دي تيجي في السيرة قدام، لكن أنا أتيت بها عمدا لي هذا محلها. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة كان ثمة أناس يتربصون لمقدمه، في ناس قاعدين بينتظرون خلاف المسلمين من الأنصار أو من المهاجرين، في فئة تانية قاعدة منهم مثلا عبد الله بن السلام اليهودي ومنهم سلمان الفارسي، دول قاعدين منتظرين سمعوا في نبي. سلمان كما سيأتينا خبره طاف البلاد والعباد يبحث عن الدين الحقيقي، آخر ما انتهى إليه إن هذا الدين سيظهر في هذه المنطقة، فباع نفسه مرة واثنين وثلاثة حتى وصل فصار عبدا مملوكا عند بيت من بيوت اليهود. كل هذا يرجو أن يبلغ خبر النبوة، فين النبوة؟ فيأتيها فيعرفها فيسلم على هذا الدين الجديد. عبد الله بن سلام حبر من كبار أحبار اليهود، ولكنه مع مذاكراته ومراجعاته علم أن ما عليه اليهود باطل، وأن هذا الرجل الذي يدعي النبوة في مكة من بني إسماعيل هو النبي الصحيح صلى الله عليه وسلم، فكان يتربص بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فوقعت القصة المشهورة أنه جاءه عبد الله بن سلام، هذه اختصروها انها قتلها محل طويل، يعني يروي عبد الله بن سلام نفسه وهي صحيح صحيح يقول فلما جئته نظرت في وجهه فعرفت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. الله، يعني في واحد فينا كده تشوفه تلاقي وشه ايه كله كده، في واحد فينا تتكلم ما تحس كلامه من اوله كلامه كله ايه كذب، الكذب يقطر من لسانه، وفي واحد الصدق يظهر في تقسيم وجهه، اول ما تكلمه تشعر في وجهه كده ايه الصدق. عبد الله بن سلام يقول فعرفت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. ثم اسلم عبد الله بن سلام كما سياتينا في قصته رضي الله عنه وارضاه. اما سلمان فكان على رأس نخلة، فبلغ الخبر أن محمدا قد جاء، في رواية بتقول فقفز من رأس النخلة إلى أرض، نط من فوق راح نازل على الأرض. فقال له سيده اسمه ياسر أمجنون أنت؟ إيه اللي بتعمله ده؟ فيقول فمكثت هنيه، يعني مش عاوز أقول للسيد أنا نزلت عشان كذا كذا. الشاهد أنه ذهب إلى سلم بي جفنة فيها تمر، طبق تمر، وقال يا محمد هذا صدقة منك علي منا عليك. فردها النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أن لا نأكل الصدقة، أنا أقول الصدقة، صدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم بل وعلى كل من ينسب إلى بيت آل النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن الصدقة لا تحل لأحد من أهل بيتي أبدا، فإنها من أنجاس أو من أركاس الناس. مكث سلمان يوم وليلة، وجاء في اليوم الثاني بطبق تمر برضه، وذهب به النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد هذا تمر هدية منا لك. فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى سلمان يقول فعلمت في الأولى أن هذه الأولى دي صحيحة، ثم لما قبل الهدية علمت أنها الثانية، فضل واحدة اللي هي ايه؟ أن يرى خاتم النبوة وهو بين منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لذلك ذكر في محله إن شاء الله. إذن مكثه صلى الله عليه وسلم في قباء كان كله أخذ وعطاء، والناس حوله صلى الله عليه وسلم من كل حدب وصوب يتقربون منه ويسمعون منه ويعرفون أخباره. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بدأ له أن يسير إلى الغاية إلى النقطة الأخيرة حيث علمه الله تبارك وتعالى. سينتقل من قباء إلى المدينة. خلي بالك أخي الحين في هذا الوقت كما ذكرت لك المدينة لا تعدو كونها قرية من القرى، وقباء نجع من النجوع. بين قباء وبين المدينة أدي في المسافة الكتب تقول 3 أميال. هو دلوقتي شارع، شارع من تطلع من مسجد عند المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، تروح عند سوق التمر في المدينة، تركب أول طريق من طريق قباء، في آخره خالص الناحية الثانية توصل لمسجد إيه؟ قباء. حوالي 4 كيلو تقريبا على عدد السير 4 كيلو. هم قديم ولا 3 أميال. الطريق ده النبي صلى الله عليه وسلم سار فيه قادما من قباء إلى المدينة. فين المحل بالضبط اللي حينزل فيه؟ الله تبارك وتعالى جعل له على ذلك علامة، وهي الناقة. الناقة هي اللي هتقول لك، هي اللي هتعرفك. وفي هذا آية أن هذا الدين يتعامل مع البشر، بل ويتعامل مع من؟ مع الدواب. الدواب نحن نعتقد أنها تؤمن بالله ربا وتؤمن بمحمد رسولا، ثبت صحيح البخاري. فسار صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يخرج من قباء إلى المدينة عمل تصرف رائع جدا جدا على كل المقاييس. أرسل إلى أهل المدينة أنه قادم عليهم، وخرج هو من قباء في 100 رجل بالسلاح، فخرج له أهل المدينة في 500 رجل بالسلاح، كلهم يحيطون بمن؟ بناسا. يعني عاملين له زي زمان المعاصر كده بيسموه ايه؟ حراسة تشريفة مظاهرة صلى الله عليه وسلم. بس مش مظاهرة بالروح بالدم من فديك يا رسول الله، لا، ده مظاهرة لإظهار قوة الدين ولإظهار غلبة هذا الدين وسيأتينا. أما المظاهرات والهتافات وطبعا احنا موقفنا منها معروف. سار صلى الله عليه وسلم خارجا من قباء إلى المدينة. في المسافة دي في كل منطقة قبيلة، كانت قباء اسمها ديار عمرو بن عوف، أول ما يطلع منها يبلغ ديار الساري بن عوف، ثم ديار الحبلة، ثم ديار كذا، قبيلة قبيلة وانت ماشي كده. فكان كلما صلى الله عليه وسلم مر على قبيلة شدوا زمام ناقته، راحوا ماسكين ناقة طبعاً اللي واقفين مسكوا الزمام وشدوا، يقول يا رسول الله انزل علينا ففينا العدد والعدة والمنع. خلي بالك من فهم الناس، انزل علينا ليه؟ فينا العدد والعدة والمنع. هذا رجل غريب في هذه البلاد جاء فيحتاج إلى منع، إلى حماية. والمنع تكون من أمرين، من رجال والسلاح. فالخروج بغير سلاح وبغير رجال حمق في التفكير. لذلك هم يقولوا انزل علينا فينا العدد والعدد، أي والعدة والمنع، اللي انت عاوزه عندنا، بس انزل استقر عندنا. فيشد الزمام صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمون. نزولي في مكان ما مرتبط باستقرار هذه الناقة، والناقة تمشي. مر بواد يشدونه، الوادي الثاني يشدونه، وهو يمتنع صلى الله عليه وآله وسلم، حتى مر بواد اسمه وادي رانونا. اسمه وادي رانونا على وزن تاسوعاء وعاشوراء، على وزن تاسوعاء وعاشوراء. وبعض المشايخ، بعض الكتب السلفية القديمة يقرؤون بالقصر، يقولون وادي رانونا، وادي رانونا بدون همزة، زي احنا نقول كده السماء، ما نقولش السماء، زي ما تقول تسوعة وعشورة بالضبط كده، اسم وادي رانونا أو وادي رانونا. فوجبت عليه صلى الله عليه وسلم في هذا المحل صلاة الجمعة، فنزل وجمع بالناس في هذا الوادي، فكانت أول صلاة جمعة في الإسلام جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عصماء عظيمة ذكرها كثير من النقلة ومن أصحاب السير ذكروها بالحرف أن كأن بعض الصحابة بعضهم حفظ منها جزءا وهذا جزءا فجمعت حملوا منها الخطبة. خطبة رائعة جدا لك أنا عرفت عن ذكرها لأن كلامها في الغالب معروف لدى الجميع يعني في كلام مشهور ولكن فيها شيء بس غريب. الخطبة دي لما نحفظها وطع المنبر أقولها أقولها في قد إيه ما يجيش في خمس دقايق سبعة ثمان دقايق. بعض إخواننا يقرأ يقول طب ما النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة خفيفة خالص سبعة ثمان دقايق عشر دقايق أنتوا بتخطبوا نص ساعة ليه بتخطبوا ساعة ليه؟ الإجابة واضحة النبي صلى الله عليه وسلم كان خطيبا مفوها فيحسن اختصار المعاني في المباني يجيب معاني كثيرة جدا في مباني صغيرة وكان المستمعون خيار الناس وأفهم الناس فيفهمون الكلام القليل ذي المعاني الكثير. أنا لو قلت الخطبة دلوقتي قدام حضراتكم أنا أحفظ منها شوي لو قلت اللي أحفظه أنا متأكد كل هقول لي إيه طب بس عيد تاني لو سمحت عيد تاني لو سمحت طب دي معناها إيه دي معناها ليه عايزة ترجمة كان عربي قح واللي قاعدين كذلك فبسهولة هو يقول وبسهولة هم يفهم. أما في زماننا لا اللي بيقول عارف يقول ولا اللي بيسمع راضي إيه يفهم خليك يعني واقعي طب الشيخ بيطول ليه ما هو مسكين ومش عارف يعبر باختصار ولو عبر باختصار انت كمان ايه مش هتفهم. القصة مشهورة قال لعيني ما اختلفوا عليك اختلفوا عليك ليه ولم يختلفوا على عمر قال ان عمر كان يحكم في مثلي وانا يحكم في مثلك الدنيا اتغيرت المعالم اتغيرت. فاخي الكريم يعني لما تشوف عن خطيب طول ما تزعلش منه يعني ولو نصحته انصحه بايه بتلطف وبهدوء الامر الان متفاوت. جمع بهم في وادي رانوناء صلى الله عليه وسلم وصلى بهم وكانت اول جمعه كانت خطبه عصماء فيها قدم صلى الله عليه وسلم اول ما تكلم تكلم في خطبه حاجه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير على نفسه وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فيتكلم عن الإسلام صلى الله عليه وسلم. إبقى أول جمعة كانت في وادي هنا. طبعا أنا دايما أحب هنا في المحل ده أحكي قصة طريفة اللي وقعت لي في شنديد من حوالي 25 سنة 30 سنة كنا بندي الدرس ده نفس المعنى كده في المسجد فجم الجماعة لا حفظهم الله طلعونا برا المسجد فراح من اخواننا مشكورا قعدنا في بيته فقعدنا نقعد في البيت زي المطاردين كده مطارد بتوع الصعيد واحنا المطاريد بندي درس في البيت على الصبح ولكن بيحضر على الصبح عدد زي ده ما شاء الله. فشرحنا الكلام ده وادي رانو نا وادي رانو ونعيد الكلام مرة اثنين ثلاثة أربعة. الدرس الثاني جيت شنو قبل ما ابدا الدرس جيت نسال اسئله مين اللي كان مع النبي يوم هاجر فلان وفلان طب نزل فين في الكهف طيب صلى فين فالجيمه ولا واحد عرف اسم ليه الواد. فراح طلع واحد من اخواننا تاجر بهايم جزاه الله خير رفع ايده كده الواحد اسمه محمود انا وعدت تروح افضحها في كل مكان قال لي وانا راضي مش مشكله ربط يا ابو حنفي صلى فين قال لي في وادي النطرون قلت له منك اللي وادي النطرون قال لي ما انت عملت قلت له اسامي غريبه احنا ما نعرفوش غير ايه وادي النطرون ده اللي نعرفه بس نعرف وادي يا عم وادي النطرون. صلى الله عليه وسلم في وادي رانوناء صلاة الجمعة وخطب خطبة عصماء وفرح الصحابة. هنا ملمح لازم تفهم ايه هو ملمح جمع الناس على صلاة الجماعة هذه شعيرة من شعائر الإسلام هذا من أول ما صنعه رسول الله في قباء جمع الناس في مسجد وجمعوا على صلاة الجماعة. ثم في الطريق وجبت الجمعة، صلى في مكانه، وصار المكان مسجد اسمه مسجد الغبيب أو الغبيب، وكان إلى عهد قريب في المدينة على يمين الطريق من المدينة إلى قباء، في الوسط كده على اليمين مسجد اسمه مسجد الجمعة، أهل المدينة سموه كده اسمه مسجد إيه؟ الجمعة. هو ده محل مسجد إيه؟ الغبيب أو الغبيب اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس إن هذا الدين يجمع ولا مفرق، ولما نجتمع كلنا في مسجد واحد هيبقى كلنا فهمنا فهمي واحد، تفكيرنا واحد، عقولنا واحدة، نصير كلنا نسخ بعضنا من بعض، ولا تتعدد المشارب ولا تختلف المنابع، إنما الطريق كل واحد لأن الأصل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لك كان معه 100 رجل، وخرج له المدينة في 500 رجل لاستقباله صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوشك داخل المدينة كده الموضوع عامل زي استقبال الرؤساء والملوك في زمان، بس في فارق عظيم جدا. يعني هذا الحشد الضخم ماشي حول النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، هم ماشيين رياء ونفاقا وقربة وزلفة ولا حبا؟ خلي بالك في زمان أي رئيس ولا مستشار هو حافظ يجي ماشي الدنيا كلها إيه؟ من منهم يحب هذا المسؤول فعلا في الله؟ مفيش. لو المحافظ اترمى وجي غيره هيمشي برضه ورا مين؟ ورا اللي بعده عادي، ويقول له اللي فات ده منه يقول لا كان بيعمل فينا ويخلي فينا، فالوزير فلان والله ده ياما عمل فينا منه الله راي، ويسب كل من مضى وكل من سبق. الصغار الاطفال الصغيرين في المدينه لما شافوا الاحصان جاي بعيد فخرجوا على الأسطح والآطام، خرجوا في أماكن عالية على الربوات يقولون جاء محمد جاء رسول الله، جاء محمد جاء رسول الله. خلي بالك العبارة دي تعدي في السيرة كده سهلة، لا ده يعني معنى كده الطفل الصغير في المدينة في ذاك الوقت كان يعلم أن هذا رجل قادم اسمه محمد ووصفه أنه رسول الله. يعني الأولاد شربوا هذا من آبائهم أن هذا القادم هو رسول الله. انتبه هذه مسألة خطيرة جدا. هذا الرجل ما جاء ليسكن في المدينة إنما جاء ليحكم المدينة، جاء لينزع الحكم من أيادي أهلها ويمسكه هو في يدي صلى الله عليه وسلم، ولم ينازعه أحد هذا الحكم وهذا السلطان. هذا الأمر خطر جدا إن جاء لواحد حاكم أجنبي. نحن افترحنا إلى الآن يقولون ان مصر كان يحكمها دائما رجالها ومن ابنائها حتى دخلها العرب فحكمها الغزاة الاجانب. ايه الكلام الفارغ؟ مين الغزاة الاجانب ده؟ عمرو بن العاص، عبد الله بن ابي سرح. لما تقرا التاريخ اقرا كويس بيضحك عليك، يقول لك حتى دخل العرب الغزاة الاجانب. العرب غزاة اجانب؟ امال انت ايه؟ انت هندي بقى ولا ايه؟ وبيدرسوا الكلام ده لاولادنا في التاريخ. يعني لما كانوا فرعنا كان أحمس الأول ده مصري ابن مصري أصيل فمن حقه يحكم مصر، رمسيس الأول الكافر ابن الكافرة عادي ده مصري أصيل من حقه أن يحكم مصر، أما عمرو بن العاص الذي جاء وحولها من الشرك إلى التوحيد يبقى ده أجنبي مش من حقه يحكم إيه؟ مصر. إحنا ما نعرفش إخوانا في الحكم، ما نعرفش المسألة دي أبدا. إحنا في الحكم يحكمنا مصري مغربي شامي سعودي من الجزيرة العربية أندونيسي فلبيني يحكمنا إفريقي من جنوب إفريقيا ولا يضرنا في أي شيء. المهم عندنا أن نحكم بماذا؟ بكتاب الله. وسيأتي يوم يكون الحاكم من مصر يحكم بلاد المغرب وهكذا. المعنى هنا العصبية القبلية والوطنية اللي بيحاولوا يشربوها لنا دي اصحى اوعى ينضحك عليك، ان هم ضحكوا علينا كده في المدارس شربونا افكار كلها غلط في غلط في غلط. النهارده في الجورنال معلش انا لازم اخرج ان في امور نكد. امبارح في الجورنال كتب الكاتب الساخر بيسموه كده الكاتب الساخر احمد رجب، طبعا اكيد كلكم عارفين بتاع نص كلمه، وانا اقول والله وليس به والله هو مسخور منه ان شاء الله. يقول قام بعض الشباب المسلمين بهدم بيوت البهائيين في قرية في الصعيد. ثم يأتي بالتاريخ يقول ايه؟ يقول كلما تقدمنا خطوة تخلفنا خطوتين. يعني هدم بيوت البهائيين هذا ايه؟ تخلف. اليوم يجي واحد تاني كاتب ابراهيم سعدة يؤكد رسما هذا تخلف. اذا انت ابراهيم وابتاع النص انتم ترتضون بالكفر دينا، اسمها حرية فكر. يبقى دول مش مننا يا اخوان، دول ليسوا من امتنا، هؤلاء يتكلمون بألسنتنا وليسوا على ديني، على دين تاني خالص. الدين الاسلامي لم يقر ديانة الا دين الاسلام او النصرانية او اليهودية، ولا دين ثالث ابدا. ولو حكم تدريب يد حاكم مسلم ثم تجرح عنه فقال انا بهائي لقطع رأسه. وهذا موطن الداء، اقول موطن الداء ان الحكام لا يحكمون بانزل الله. فترك ما يتفتح فتح الموضوع ده يقول لك انا حقي انا مواطن. زي ما ذكرت لكم مره دين اسمه دين ايه؟ المواطنه. كلنا مصريون يبقى متساوون في الحقوق وايه؟ اما ديني مسلم وانت مش مسلم ده ما تفرقش معانا، الدين ده حاجه جانبيه. والله تبارك وتعالى يقول افنجعل المسلمين كالمجرمين، ما قالش كالنصارى واليهود، قال كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. تهريد تهريد. وهؤلاء الناس تصدروا الكتابة وهم يضللون الخلق ولا يعلمون الحق. النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال كما قلت لك عارفين الحق، جاء محمد جاء رسول الله. حتى انه الراوي يروي طرفة رائعة جدا، يقول حتى إن العواتق فوق البيوت يتراءينه. يقول يقولنا أيهم هو؟ خلي بالك، حتى العواتق فوق البيوت على الأسطح يتراءينه. يقول يقولنا أيهم هو؟ من العواتق؟ من العواتق؟ قول العجائز. شفت انا بسال عشان اسمع الاجابه دي. هو جاب العواتق رجعها قال لك العواتق من عتيق، يبقى العتيق يبقى واحده عجوز. لا، ده العواتق هنا الابكار، البنات الشباب. يعني لو طلعوا قبل محافظ ولا وزير البنات الشباب ما يطلعوش، ما يختلطوش بالشباب، البنات يقعدوا فين؟ في البيوت. حتى تسمى عاتقة أو عتيقة لأنها مربوطة في البيت، ذوات الخدور ما تطلعش من البيت، فإذا خرجت منه عتقت من هذا البيت. العواتق على نصر، لكن تطلع تخرج بالشباب في المظاهرات ويرشح مراته كمان في الانتخابات، ده مصيب. يترى أينه؟ يقولن أيهم هو؟ مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم من مين؟ أيهم هو؟ الراوي يقول هنا الروايات غالبها عن أنس، يقول فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ. يقول مش ماشي استقبال أبدا، ولا سعى أبرك ولا أسعد من ساعة دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. حتى إن أنس لا يقول، والحديث رواه ابن ماجه وصححه غير واحد من أهل العلم، يقول لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. أنس كان عنده 10 سنين، واليوم اللي النبي دخل فيه المدينة، المدينة كلها إيه؟ أضاءت، نورت كلها بنقد من النبي صلى الله عليه وسلم. عند البخاري الصحيح عن البراء بن عازب يقول ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. أفرح يوم عندهم هو يوم مقدم من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كل المدينة ومن حولها كانوا أشد فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ماشي في الطريق كله فرحان كله بيرحب. طبعا واحد هيقول لي ايه طب فين بقى ايه دخل او ايه طلع البدر علينا، هنقوله طلع البدر علينا جاوب. هو ماشي في الطريق، قبيلة شد دعوها، قبيلة شد دعوها، صلى الجمعة، هو ماشي جاء عند قبيلة ما معينة وأراد أن ينزل هو خلافا لعادته، كل بيشده يقول لا. جاء عند قبيلة معينة أراد أن ينزل عليهم من باب التشريف والتكريم له، ينزل عليهم يشرب شاي يشرب قهوة يأكل طعام يقعد معه شوية، لكن هو سيمشي صلى الله عليه وسلم. هم قبيلة بني سلول اللي زعيمهم رئيسهم من؟ عبد الله بن أبي بن سلول. وأعيد تنبيه، أقول اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، إذ أن عبد الله أباه وسلول أمه. أوعى تفكر سلول هو مين؟ جده. لا، دي سلول دي مين؟ أمه. وكانوا يعيرون، يقال هذا أمه سلولية أو سلولية، كان نسبا قريبا من المدينة. وسيأتينا أن طلحة الذي أبو طلحة الذي ادعى النبوة حينما قتل قال أموت على فرسي وفي دار امرأة سلولية، يا لها من فضيحة، كانت عار بالنسبة له كما سيأتينا في التاريخ. فلما أراد أن ينزل وأقبل عبد الله بن سلول والدنيا كلها في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن سلول قائلا اذهب إلى الذين دعوك فانزل عليه. تخيل المدينة كلها فرحانة والناس كلهم سعداء والنبي صلى الله عليه وسلم هينزل عندك في بيتك يشرفك. تخيل انت سيادتك لو رئيس المدينة بتاعنا ده معدي في الشارع، كل بتقول قهاوي حلو ايه اتفضل اشرب شاي، صح؟ هيمسكوا فيه. لو هو عدى عند اي واحد شرب شاي ده بالنسبه له ايه؟ تكريم، تشريف. هو هيكرمه انه يشرب عنده شاي، ان هذا الرجل له ايه؟ مقام وله موضع. فلما يشرب عند واحد شاي ده بقيت تشريف. طب دخل عند قهوه ولا عند بيت قال له اشرب شاي، قال له لا مش فاضل لك ربيل عننا. خلي بالك ها، ابن سلول يقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه 600 رجل كلهم في السلاح. قال له ارجع روح لنقابك تعال، انا متلكش تعال هنا. ورغم ذلك يستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر بهدوء. ودي من سمات الداعي الى الله، مهما الدنيا ولعت حواليك لازم يكون عندك ايه؟ هدوء وحكمة. ليه؟ علشان تعرف تحكم على الامور حكما صحيحا. الحكم بالعواطف هيفسد. ولكن لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه من ذلك شيء اغضبه. كان مين اللي ماشي معنا وسلم؟ سيد الخزرج سعد بن عباده. فقال يا رسول الله لا عليك، ما تزعلش، ما تشتر نفسك، لا عليك، فوالله لقد جئتنا وقد أوشكنا أن نضع التاج على رأسه. أنت جيت لنا وإحنا خلاص هنحط له إيه؟ السلطانية على دماغه، تاج الملك. فأنت ما جئك نزع التاج عنه، لقد جئتنا وأوشكنا أن نضع تاج الملك على رأسه. الله صلى الله عليه وسلم ما تكلمش، موضوع عدى ببساطة جدا جدا وراح ماشي النبي صلى الله عليه وسلم. هب أن النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم اصطدم باللي سلول. أنا عاوز أتفكر في الأمور دي، عاوز تفكير في الدعوة. صعب بعض أخواننا يبدأوا في قرية من قرى الدعوة من أول يوم يخبط في فلان ويخبط في علان وهو لسه عوده إيه؟ أخضر. واحد من هؤلاء الجهال بمنصب أو بمال أو بعائلية أو بقبلية يعمل فيك إيه؟ يقتل دعوتك كاملة. هتقول لنا متوكل على الله، ما من ضمن التوكل انك تاخد بايه؟ الاسباب. انت قتلت الاسباب فلم تحسن التوكل. نسال مرة الامر عادي جدا واعتذر له سعد فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار الركب حتى دخل المدينه. لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينه هو على الناقه داخل المدينه وجد جوار من بني النجار، بنات صغيرين كده من بني النجار، وبنو النجار هم اخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخواله منين؟ حد فاكر؟ اخواله جد عبد المطلب، اذ ان هاشما الجد الاعلى للنبي صلى الله عليه وسلم، شيخ محمد سمي هاشم، هاشم الفريد. هاشم مر بالمدينة يوما فتزوج امرأة من بني النجار، فأنجبت له من؟ عبد المطلب فقط لا غير، اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. فدول أخوال جدي، فأخوال جدي يقربوا لي أخوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جواري بنات صغيرين بيلعبوا كده، يقولوا ايه؟ يقول نحن جواري من بني النجار، يا حبذا محمدا من جاري. ده البنات بيقولوا شعر وبيلحنوا وبيقولوا حق كمان، نحن جواري من بني النجار، يا حبذا محمدا من جاري. فرحانين جدا البنات ان النبي هيجاورهم فين؟ في المدينة صلى الله عليه وسلم. فدخل عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح البنات الصغيرين كده بنات اطفال، فقال لهن اتحببنني؟ انتوا بتحبوني؟ تخيل رئيس الدولة قاعد مع مين؟ ثلاثة أربعة طالب يتكلم معاه، يا ده كانت الجرايد كتبت على حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق الأطفال وعلى سمو الأخلاق وعلو الآداء، كانت الدنيا كلها تكتب، لكن تكتب كذبا ونفاقا. النبي سأله سؤال واحد بس، أنت تحبوني؟ قلنا نعم. قال وأنا والله أحبكم، وأنا والله أحبكم، ثم يعيد الثالثة وأنا والله أحبكم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يحب حد ربنا هيعذب الحد ده؟ يعني كتبت شهادة براءة من النار لهؤلاء الأطفال عشان كلمة واحدة قالوا إيه؟ إحنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان حب عمل مش حب مقال زي زماننا، ولا حب أغاني، لا ده حب حقيقي سيتبين فيما بعد أنهم يفتدونه بالأرواح والأموال والأهل والعيال وبكل ما يملكون، رضي الله عن الأنصار. دخل ركب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في وسط هذه الفرحة العارمة التي انرمر فيها أهل المدينة، حتى وصلت الناقة إلى نربد لغلامين يتيمين أنصار. وأنا بعيد العبارة اسمه إيه؟ نربد، كلنا بنقول إيه؟ لا مش مربط، المربط ده عند الكنت، والنربد كلنا بنقولها مربد او مربد، لا اسمها في التشكيك الصحيح اسمها نربد. نربد يعني كانت قطعه ارض كبيره فاضيه يقال فيها قبور المشركين وفيها مقابر وما الى ذلك وفيها بعض زبالات المدينه وكده، فكانوا عاملينها زي مكان يفرش في حصيرة كبيرة أو مشمع كبير ويرموا عليه التمر فتضرب الشمس التمر، فالتمر إيه؟ يجف إلى الرطب، يجف يتحول من رطب إلى تمر، اسمه النربد يعني التجفيف، يجففون فيه التمر. الناقة ماشية ماشية جات عند المربد ده وراحت واقفة، ثم دارت حوله ثم بركت، راحت بركة نازلة على الأرض. خلي بالك المنظر ده قدام مين؟ قدام الحشد الضخم من الجماهير اللي ماشيين مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بركت يوم الصحابه جري عاوزين يسيروا النبي بقى وينزلوا منين؟ مع الناقة. قال لا لا دعوه دعوه لسه في موضوع تاني مش عارفين، لما هي تنزل باجرانها على الارض هنزل. اجرانها يعني النقة لما تحب تريح تروح نايم على ايه؟ على جنب، جنب الرقبة ده اسمه ايه؟ جرن او جرن، نايمة بيه زي قرن كده نايمة على جنبها كده. فهي بركت بس ولكن لم تنيخ على اجرانها، فقال لا لا دعوها. فقامت مرة أخرى ثم سارت في اتجاه معاكس هي قبلة حتى وصلت مسافة معينة فبركت ثم قامت فرجعت إلى مكانها الأول. ثم وضعت أجرانها على الأرض. هي جات وقفت، نزلت، مشت قدام، لفت كده، رجع المكان الأولاني، فحددت علامات مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ في آية في خلق الإبل، ومن هذا الشيء، هذا التصرف، هذا الصنيع، آية من الله تبارك وتعالى. رجعت وضعت أجرانها، نزل عنها صلى الله عليه وسلم، قال هنا المنزل، هنا المنزل. ثم سأل صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب، أقرب بيت لنا هنا من بيت أهلنا مين؟ فقال أبو أيوب الأنصاري، خالد بن زيد الصحابي الشهير الجليل، قال بيتي أنا يا رسول الله، بيتي أنا أقرب بيت. قال اذهب فهيئ لنا مقيلا، وجهز لنا كده حتى إيه نستريح فيه، هم جايين صلي الجمعة في السكة، طالعين في الشمس والحر، وصلي الجمعة والزفة والضخمة والزحام حوالي حد لما وصل المفاوز مكان يقيل فيه صلى الله عليه وسلم. فلما صلى الله عليه وسلم نزل في المكان قال اذهب فهيئ لنا مقيلا، جاء كبار أهل المدينة، جم الكبار الكبار والزعماء، سعد بن معاذ وسيد بن حضير، سعد بن عبادة، جاء أول من أدخل إسرائيل المدينة، أسعد بن زرار وفلان، الناس الكبار جم، قالوا يا رسول الله ألا تنزل علينا؟ سيبنا إحنا الناس اللي ولي الناس الكبار واللي عملنا واشتغلنا وتعبنا معاه، وتنزل على أبو أيوب ده؟ وأبو أيوب من أصحاب العقبة، خلي بالك، بس هو ذكره مش مشهور كهؤلاء. فنا سلم قال إجابة من أتحف الكلام في لغة العرب، لما قال له أبو أيوب هيا لنا مقيلا، فأبو أيوب راح واخد إيه متاعنا وصل الهدوم والجلاليب والشيل، راح واخدها دخلها فين وفضلوا مكان يجهزون. فيقول الناس قالوا وإحنا تنزل على سبنا، قال المرء مع متاعه، المرء مع متاعه، ده اللي بيسموه العرب إيه اسمه تخلص، تخلص من مسألة بإيه؟ بأسلوب عالي جدا جدا، المرء مع متاعي، هو خد متاعي الأول، يبقى أنا معه خلاص، يبقى انحلت المشكلة، مفيش أفضليات ولا ولا، ولكن علم الله أن هذا الفضل محجوز لأبي أيوب. لم يعرف التاريخ أن نبيا أقام عند رجل من آله أو من أتباعه ستة أو سبعة أشهر كاملات إلا رسول الله عند أبي أيوب بس، أقام ساكنا عنده من ست شهور لسبع شهور. طبعا في طرفة مرض مهمة جدا أنا أحب أنبه على باستمرار، أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد ابنه زيد، سيأتي ذكره بعد ذلك في السيرة والتاريخ، من قادة المسلمين العظام رضي الله عنه وارضاه. تخيل واحد عاش مع النبي ست شهور عيشة مخالطة، ست شهور كاملات، يعني تعلم ايه؟ تعلم الخير كله رضي الله عنه. هو ابو ايوب هذا مات بعد ذلك في خلافة عمر، او كما قيل في خلافة معاوية، ودفن فين؟ في نكلة العين. واحد يضحك النكلة، ما انا بقول لك نكلة دي انا متعمد، لان نكلة فيها مقبرة، سواء مقبرة مين؟ يقول لك سيدي ايوب، والنكلوة مجتهدين يسموا سيدي ايوب مين؟ انصار. يا جماعة سموا سيدكم ايوب وبس، ما بيخلص حد كده، في 5000 ايوب، ما يقول لك لا الا ايوب الانصار. طبعا ثبت تاريخيا ان خالد بن زيد دفن تحت اسوار القسطنطينية، بل ان قبره مشهود معلوم إلى الآن إلى زمان المعاصر، والأتراك يزورونه ويسمون قبره قبر الرجل المبارك. كل الأبراك الأتراك، طبعا أغلب الأتراك صوفية، ما عارفين يعني غير صوفية صوفية، يروح يزور قبر يتمسحه ويقول لك أصل ده قبر الرجل مين المبارك. هو لا شك أن خالد بن زيد رجل مبارك إن شاء الله كما سأتينا، ودفن هناك وإلى آخره، ولكن مش هو بتاع مين؟ شوف تاني كده يعني. ما يقول لك سيدي ايوب، قول ايوب ده بتاع كونستو مش بتاع المسلمين، ايوب ده نكلاوي اخره منين؟ نكلاوي من نكل. اما موضوع ابن الانصاري طبعا لا. نزل وسلم في دار ابي ايوب وانجفل الناس عليه، انتفع الناس يعني ايه؟ الناس دي قتل من كل حدا من وصوف زي قولوا الفلاح كده كبست عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل عاوز يسلم عليه يعانقه يقبله يتعلم منه يأخذون يحفظ القرآن و و و. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ إقامته في المدينة بأشكال غريبة يعني. أنا بس هقول شكلين أو ثلاثة عشان ما أطولش الليلة، لأن الكلام عن موضوع بداية المدينة دي بداية تاريخ الإسلام. من هنا يبدأ التاريخ الحقيقي لمين؟ الإسلام. تاريخ الانطلاق لهذا الدين كان عتق من إسار. بس في حكايتين فيهم طرف جميلة كده يعني. هو سكن صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب. عبد الله بن سلام يقول انه لما شفت انت هذا الوجه ليس بوجه كذاب، ثم يقول فكان مما قال نعصنا، يقول كان من اول ما سمعت يقول مدينة ان قال ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. ده من اول مقالات النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، زي من اول التصريحات، تصريحات الملكية والرئاسية والسلطانية، من اول التصريحات النبوية ايه؟ ايها الناس اطعموا الطعام افشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ارتباط للناس، تجميل الناس، تآلف للناس. لا شك الاطعام نوع من المحبة. اطعم الفم ايه؟ هو اسمه اطعم الفم ولا فم؟ اسمه فم ولا فم؟ انت عندك فم ولا فم؟ اطعم الفم تستحي العين صحيح. لما الناس ده ياكل عندك ولا عندها يحصل من ايه؟ حتى لو في قلب منك شيء، الشيء ده يغلب عليه ايه؟ الحياء. ما بالك ان لو ما فيش اشياء المحبه تزداد والطرام واطعام الطعام من سنه سلم وافشوا السلام. مش زي ما بيقول بعض المدعين افشوا السلام يعني السلام الاجتماعي والسلام الوطني. هو ايه التهريج ده؟ لا، السلام هنا ايه؟ ان الناس يسلم بعضهم على بعض بتحيات الاسلام، ثم يامن كل واحد جانب الاخر. يا في موده ومحبه وترابط بين المسلمين عموما. اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والنسيان. لما حكامنا واتباعهم يجيبوا الحديث ده ما يقولوش ابدا وصلوا بالليل، لا يمكن. اطعموا الطعام وافشوا السلام، والدراويش يقولوا اطعموا الطعام وافشوا السلام، لكن موضوع وصلوا بالليل لا. زي المكتوب على المسجد وانت داخل كده، مكتوب على المسجد ايه؟ انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه، صدق الله العظيم. طب وفين ولم يخش الا الله؟ لا، انت تصلي وتصوم وتسكت بس، لكن اذا بتخاف من ربنا تخاف مننا. خلي بالك، شيء قبيح جدا ان الايه تبتر. ويعلم من ذلك ان من لا يخافون الا الله هم الذين يفعلون هذا، يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه والى اخره. هيتكون عنده في الاخير ايه؟ لا يخاف الا من من؟ الا من الله. بتر النصوص، وهذا فساد عظيم. لما سكن عند ابي ايوب صلى الله عليه وسلم وقعت الحادثه الطريفه المشهوره كلنا عارفينها، انا اسفه بس سريعا كده. قبل ما نقول الحادثه دي، وقع حادثه كده حسب الترتيب يعني. اول يوم النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند ابي ايوب، النبي صلى الله عليه وسلم نزل مع ابو بكر مع ضيوف 6 7 8 10 20، البقيه اهل المدينه كل واحد راح بيته، تركوا النبي صلى الله عليه وسلم في البيت مع ابي ايوب. ففي واحد ربنا عز وجل فتح عليه من صغار الصحابه اللي هو زيد بن حارثه، من صغار الصحابه في ذاك الوقت يعني، هو ذلك من كبارهم ومن جامعه القران ومن جامعه المواريث، عالم من اعلام المسلمين، يكفيه فخرا انه شيخ ابن عباس إمام الأمة وترجمة القرآن. شيخه هو مين؟ زيد هذا. زيد هذا يقول إيه؟ فأعطتني أمي قصعة ثريد وقالت لي لا تسبقن إلى رسول الله. محدش يسبقك أبدا، جاري، خد يطلع جاري على مين؟ قصعة ثريد. فهو بيقول إيه؟ بيقول فحملتها وذهبت بها وإذا هي فيها خبز بر مسرود، يعني متهشم، مسرود خبز بر وسمنا ولبنا، يعني خبز البر، البر ده اللي زي القمح عندنا، معمول من عيش مطحون ومخلوط بسمنه وجنبه شويه لبن. ادي اول صينيه اكل جات لمين؟ لنصر. فزيد يقول فذهبت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له قد أرسلتني أمي لك بهذا. فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على زيد. يقول زيد فدعا أصحابه وكانوا قرابة 16 رجل. 16 واحد وعدين على إيه؟ على الصنيع على الأصل كل واقف منه. يقول ثم جاء أسعد بن زرارة بقصعة أخرى. يعني الصحابة فاهمين صلى الله عليه وسلم لسه نازل جديد وإن زيد وإن خالد بن زيد لسه مش بلد الناس وبدأوا كلهم إيه؟ يساعد ويعاون. فأسعد راح جايب صنيع جميلة. يقول ولكن يقول إيه؟ ولكن جاءت قصعة سعد بن عبادة. كأن قصعة سعد بقى تعمل إيه؟ دي بقى أم الإيه؟ الصواني. طبعا حضراتكم اللي بيدخل المعازي ربنا يتوب عينه عليه ساعة بيحط الصواني ده واحد عمال يبص للمحدين يقعد على أنهين لحد ما نقي الصينية الإيه؟ المتعة. خد بالك يروح قايم يجيب الجزمة يا فلان نشن عليها ورتب ازاي يروح لها بمنتهى البساطة. فبيقول حتى جاء يعني صينية سعد قصعة سعد يقول فيها ايه وإذا فيها مثرود وعراق أو عراق. يعني السبتة سعد فيها مثرود فتة زمانها كده وفيها لحم. فبص في اللحم فيها عراق يعني هو عايز يقول عرق إذا في زماننا عرق التليبيانكو عرق مش عارف ايه. بس كلمة عراق دي كثير من أهل السير يقول إيه يقول والعراق جمع شاذ جمع في السحن العرب جمع شاذ يعني ولكن معناه عند العرب عظمة ضخمة عظمة كبيرة قد نزع كثير أو جزء من لحمها. يعني جاب مثلا الفخدة العظمة زي ما هو اللحم عليها فراح سيبنا سيدنا ولا عمل إيه واخد منها شوية العيال وبعد فبقى فيها أثار من التخذ إيه بس اللي باقي ده لحمة كتير فبيوصفوا ليه يعني ما شاء الله صنية حاجة فخمة خالص. يقول عدد الذين يطعمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من 4 إلى 16 كل يوم يأكل معاه من 4 لكام؟ ل16 فكانت القصعات لا تنقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي يوميا من 3 لـ4 قصعات لكن أول قصعة قصعة مين؟ خلي بالك أكلة صغيرة بس أخذ الشرف إنه أول واحد أكل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قعد النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب. لما دخل أبو أيوب بيته كان إيه؟ ضرير. وأرجو أخي أنك تفهم إن أبو أيوب بيته كان بيت من الطين زي البيوت اللي في العراق القديمة مش البيوت اللي بفلوس العراق. لا البيوت اللي بفلوس مين؟ بفلوس الغلبة زمان البيت طين ضرير. فنزل صلى الله عليه وسلم في البيت الارضي ده الضرين الفلاحي ده اخر ما في عندنا الضر في ايه في اوضه اوضتين في مقعد ومقعدين وضغط الميه والى اخره كلام بتاعنا المصريين ما كانوا كذلك. وطبعا راح السعوديه من 30 أو 40 سنة البيوت هناك كانت على هيئتها ووالله كانت اشد فقرا من بيوت مصر. بيوت مصر كانت احسن 100 مرة. فنبي صلى الله عليه وسلم نزل في الدور الارضي. طبعا وقعت القصه الشهيره انه كان أبو أيوب بيعمل عمل رائع جدا. كان يجهز الأكل من النبي صلى الله عليه وسلم أو لما يجي أكل من عند اللي بيكلمه صلى الله عليه وسلم فبعد ما صلى الله عليه وسلم يأكل يأخذ الصينية. فيأخذ الصينية طلعها لنفسه لأم أيوب فيقول فأتتبع أثر أصابع رسول الله. شوفوا كان منين من ناحية دي ويبدأ يأكل ورا مكان مين يلتمس بركة أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ولحد ما جه يوم أنا نزلت الأكل فصائر الطعام ولا أثر فيه ما كلش منه وسلم أبدا كأن ده شيء مزعج جدا لخالد زيد. فقلت فنزلت فقلت يا رسول الله ما بالك إيه اللي حصل ده ما كلتش ليه. قال يا أبا أيوب قد وضعت لنا الطعام ووضعت معه بصرا أو ثوما وأنا لا آكل هذا فإني رجل أناجي أنا أنادي أصلي وأقوم الليل اللي يصلي يقوم الليل ما يأكلش بصل أو ثوم. أعزك الله في زمان المعاصر تدخل الجامعة تلاقي واحد جنبك أعوذ بالله يعني مش عايز أسميه وإيه رائحة إيه مؤلمة جدا أسوأ منه ده جنبك تسجد دماغك جنب الشراب اللي قدامك مقبرة بتطلع. طب أنت رجلك بتطلع إيه اللي عايز شراب يا أخي اغسل. لا ناهيك بقى لما يكون جنبك سبكسجي وبصل على السجاير على الشرابات يخليك تكره المسجد مش عارف تصلي هنا. لا والموضه كده بقى زماننا بصل سجاير شرابات والمحمود وجمع تربت تاتو والريحه من ايه يا جماعه؟ عاوزين واحد على باب كل مسجد وخرزانه يفتش اللي داخل. حط حمولك على جنب، اقلع الشراب، ارفع رجلك لفوق. الحقيقه شيء مزعج. المساجد دي وضعت لايه؟ لعباده الله. ينبغي ان نحافظ على المساجد مما روي عن البخاري. وهذا تبعه على ذلك اهل العلم. البخاري كان اذا صلى في مسجد فنظر فوجد قش قشا روح ماخذها وفركها في ايده وحطها في جيبه. يعني هو قاعد في المسجد اي زبالات في المسجد ياخذها ويطبعها ويحطها فين؟ وطلعها بره. المسجد هذا ينبغي ان يكون انظف مكان عند المسلمين، ان فيه لله يسجد ويركع. الشاهد قال له انا انادي فعلم ابو ذلك فاقول انه مش هاكل بصل ولا توم بعد كده ابدا الممات اكراما لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قصه ثانيه والمشروع الثالثه انه قال يا رسول الله يعني هل سكنت في العلو وسكننا نحن في السفل؟ يعني هو بيقول لزوجته بالليل قال لها يعني ينفع كده نبقى احنا نايمين فوق والنبي صلى الله عليه وسلم نايم تحت، ينفع نبقى احنا اعلى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب هي ايه اللي فيها اصلا؟ مفيش اي اشكال ادبيا اخلاقيا، مفيش اي اشكال. لكن الناس دول كان عندهم حس مع النبي اعلى مننا احنا. حس قال له ان انا لا ينبغي ان اكون اعلى منك في اي مكان، ولا في الدنيا ولا في الاخره ولا حتى في المقام الكلام. لازم النبي صلى الله عليه وسلم دايما يكون ايه؟ فوق الامه كلها في كل شيء. حتى لو قعد على السرير يبقى كلنا نقعد فين؟ على الارض. قعد على الكرسي كلنا نقعد وهكذا. ربنا صلى الله عليه وسلم كان اشد حرصا انه يكون دايما مع مين؟ مع الناس. فقالوا لا انت تطلع فوق واحنا ننزل تحت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هذا لا يصلح. انما السفل او السفل ارفق بنا. فإن يأتينا الوحي ويأتينا من علمت من الناس. يعني علينا وفود رايحة داخلة طالعة ناس رايحين جايين أسئلة ومعلومات وأخبار وعلم. فالأرفق بنا أن أكون فين؟ أكون تحت. حتى إنه في ليلة هذا الأثر ذكره غير واحد من أهل السير. كان أبو أيوب مع زوجته في الغرفة في العلو وفوق وعندهم حب، حاجة اسمها حب، الحب في زماننا زي إيه؟ زي الزلعة كده، زي الصفيح. حب من ماء وقاعدين بياكلوا بيشربوا بيعدلوا يصبوا ميه فانكسرت الزلع. وقعت الميه غرقت ايه؟ السقف بتاع البيت، يبقى الميه هتنزل على مين؟ يقول ابو ايوب فلم يكن عندنا الا لحاف واحد. اللحاف هنا مش المقصود بتاعنا اللي بنقول اللي هو ايه؟ القطن والمتنجد والبطانيه، اللحاف يعني اي فرش يتغطى بيه يلتحف بها وبس. ما كانش عندنا غير حته واحده بنتغطى بيه. يقول فقمت فتداركت الماء بسرعه احط اللحاف وايه؟ اشرب الماء جافك باللحاف واعصر اشرب حد. كل ده حرصا الا تنزل نقطه ماء على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. يفهم من هذا ان هذا الرجل كان خلوقا بطبعه ثم زاد خلقا وخلاقا بمعاشرته لمين؟ صلى الله عليه وسلم. فتعلم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أمرا كثيرا عظيما. نعم صلى كما قلت لك سأتينا قعد عنده من ست لسبع شهور. كان من أول ما عمل صلى الله عليه وسلم لما جلس أرسل زينب بن حارثة هذا الشاب الصغير ده وأرسل معه أبا رافع رجل من الصحابة من أنصار إلى مكة لجلب أبنائه وآل أبي بكر. راحوا مكة الاثنين في خفية ونجح في ان ياتي بفاطمه وام كلثوم وسوده الزوجه صلى الله عليه وسلم. فاطمه بنت محمد وام كلثوم بنت محمد صلى الله عليه وسلم وسوده بنت زمعه زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك هم رايحين يجيبوا صلى الله عليه وسلم يجيبوا ابنائه وزوجته وياتون بال ابي بكر عيال ابي بكر زوجته وابنائه. ففعلوا ففي الطريق أتى زيد بن حارثة بامرأته المشهورة أم أيمن التي أنجبت له من؟ أسامة بن زيد الذي سلم سلم هو الحب ابن الحب. وخرج عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر بأم رومان اللي أم عائشة وإخوة عبد الله عبد الرحمن وفلان فلان، وخرجوا جميعا متجهين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاءوا أسلم وصلوا، يبدأ الحكاية بتاعتنا بقى في بداية الشغل بقى في المدينة. كل اللي حصل ده تهيئة لإيه؟ بالمقيل تهيئة للراحة. من الدس جه إن شاء الله هيبدأ الشغل بقى. يبدأ إن الإسلام إذا نزل في مكان واستقر فيه وجد الحصن المنيع انطلق. هيعمل صلى الله عليه وسلم حاجات من أعظمها بناء المسجد، ثم الصلح بين الأوسي والخزرج، ثم معاهدة المكاتبة مع اليهود، ثم بعد ذلك تكوين مدارس التربية والتعليم، وده يكون واضح معنا جدا هي المدارس، ثم يربي الرجال على الجهاد وخروج الجهاد، ثم إرسال السرايا من أول سنة. لابد أن يكون هذا الدين مباغتا لغيره. قصة مشهورة عندنا أن احنا الجيش عندنا اسمه قوات الدفاع، دي تخريف. المسلمين ما عندوش حاجة اسمها قوات الدفاع، احنا عندنا جيش مسلمين. الجيش هذا الأصل بينه بيعمل ايه؟ جهاد، سواء كان في جهاد الطلب او في جهاد الدفع. الدفع ده اللي بيسموه قوات الدفاع. يبقى هم حصرونا ان احنا ما عندناش قوات اسلاميه الا ليه؟ اما زمان اسالوا الجماعه الكبار في السن، الاكبر مني انا كان في السن، كان الجيش المصري زمان لما يجي واحد رايح الجيش يقول رايح فين؟ الجهادي، كان اسمه الجهادي، يعني رايح الجهاد في سبيل الله. حولوه للقوات المسلحه والجيش وبعدين وزاره الحربيه، اخيرا ما وزاره ايه؟ يعني مهمتنا نقعد يوم العشق والخن وندفع عن نفسنا. يبقى خروجك من الخن ممنوع ابدا، ممنوع، وللاسف انت بهذا الراضي ولا حول ولا قوه. هنشوف ان اسلم قبل هذه النظريات ولا هدمها من اول ساعه ولم يقبلها بل عمل بغيرها. وهذا الغير الذي عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نجح ام فشل؟ طبعا استطيع لك انه نجح. ايما نجح وصل الى اعلى الدرجات والى الذروه، فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد غلب الإسلام على الجزيرة بكاملها. نتوقف هنا ونواصل في الدرس القادم، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.